رسالة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، قال في كتابه تاريخ الأمم والملوك قال: فتجهز الناس، فقال حسان بن ثابت الأنصاري يحرض الناس ويذكر مصاب رجال خزاعة: أتاني ولم أشهد ببطحاء مكة رجال من بني كعب تحر رقابها بأيدي رجال لم يسلوا سيوفهم، وقتلى كثير لم تجن ثيابها. ألا ليت شعري لن تنالن نصاتي سهيل بن عمرو حرها وعقابها صفوان عودا حزن.
صوت سيدنا الشيخ بيتكلم بس صوت مش واضح.
اقرأ أبو حفص.
حفص ماشي سيدنا. لا
انت مش قلت أبو حفص موجود. اقرأ أبو عمية.
ماشي.
اقرأ أبو عمر، اقرأ أي أحد.
حاضر. صلى الله عليكم. قال: فتجهز الناس، فقال حسان بن ثابت يحرض الناس ويذكر مصاب رجال خزاعة: أتاني ولم أشهد ببطحاء مكة رجال بني كعب تحز رقابها بأيدي رجال لم يسلوا سيوفهم، وقتلى كثير لم تجن ثيابها. ألا ليت شعري هل تنالن نصرتي سهيل بن عمرو حرها وعقابها وصفوان عودا حز من شفر استهي. فهذا أوان الحرب شد عصابها. فلا تأمنن يا ابن أم مجالد إذا اجتلبت صرفا وأعصل نابها. فلا تجزعوا منها فإن سيوفنا لها وقعة بالموت يفتح بابها. وقول حسان بأيدي رجال لم يسلوا سيوفهم، يعني قريش وابن مجالد، يعني عكرمة ابن أبي جهل. قال: حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير وغيره من علمائنا قالوا: لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسيرة إلى مكة، كتب حاطب بن أبي بلتاعة كتابا إلى قريش يخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر في السير إليهم، ثم أعطاهم امرأة يزعم محمد بن جعفر أنها من مزينة، وزعم غيره أنها سارة مولاة لبعض بني عبد المطلب، وجعل لها جعلا على أن تبلغه جعفر على أن تبلغه قريشا، فجعلته في رأسها ثم فاتلت عليه قرونها، ثم خرجت به وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما صنع حاطب، فبعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه والزبير بن العوام، فقال: أدرئك امرأة قد كتب معها حاطب بكتاب إلى قريش يحذرهم ما قد أجمعنا له في أمرهم. فخرج حتى أدركاها بالحليفة حليفة بن أبي أحمد، فاستنزلاها فالتامس في رحلها فلم يجد شيئا، فقال لها علي بن أبي طالب: إني أحلف ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا، ولا تخرجن إلي هذا الكتاب أو لنكشفنك. فلما رأت الجدة منه قالت: أعرض عني، فأعرض عنها فحلت قرون رأسها، فاستخرجت الكتاب منه فدفعته إليه، فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا فقال: يا حاطب، ما حملك على هذا؟ فقال: يا رسول الله، أما والله إني لمؤمن بالله ورسوله، ما غيرت ولا بدلت، ولكني كنت امرأ ليس لي في القوم أصل ولا عشيرة، وكان لي بين أظهرهم أهل وولد، فصانعتهم عليهم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، دعني فلأضرب عنقه، فإن الرجل قد نافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عمر، لعل الله قد اطلع إلى أصحاب بدر يوم بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله عز وجل في حاطب يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إلى قوله وإليك أنبنا إلى آخر القصة. قال حدثنا ابن حمد قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن مسلم الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه قال ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسفره واستخلف على المدينة أبا رهم كلثوم بن حصين بن خلف الغفاري وخرج لعشر مضين من شهر رمضان فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصام الناس معه حتى إذا كان بالكديد ما بين عسفان وأمد أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مضى حتى نزل مر الظهران في 10,000 من المسلمين بالكديد فسبعت سليم وألفت مزينة وفي كل القبائل عدد وإسلام وأوعب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرون والأنصار فلم يتخلف عنه منهم أحد. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران وقد عميت الأخبار عن قريش فلا يأتيهم خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدرون ما هو فاعل فخرج في تلك الليلة أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام فخرج في تلك الليلة أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يتحسسون الأخبار هل يجدون خبرا أو يسمعون به. حدثنا ابن حمد قال حدثنا سلمة قال وقد كان فيما حدثني محمد بن إسحاق عن العباس بن عبد الله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب عن ابن عباس وقد كان العباس بن عبد المطلب تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض طريق وقد كان أبو سفيان بن حرب وعبد الله بن الحارث وقد كان أبو سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة قد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنيق العقاب فيما بين مكة والمدينة فالتمس الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته أم سلمة فيهما فقالت يا رسول الله ابن عمك وابن عمتك وصهرك قال لا حاجة لي بهما وأما ابن عمي فهاتك عرضي وأما ابن عمتي وصهري فهو الذي قال بمكة ما قال. فلما خرج الخبر إليهما بذلك ومع أبي سفيان بني له فقال والله لا يأذنن بني له فقال والله لا يأذنن لي أو لأخذن بيد بني هذا ثم لنذهبن في الأرض حتى نموت عطشا وجوعا. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لهما ثم آذن لهما فدخل عليه فأسلم وأنشده أبو سفيان وأنشده أبو سفيان قوله في الإسلام واعتذاره مما كان مضى منه لعمري إني يوم أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد لكالمدلج الحيران أظلم ليله فهذا أواني حين أهدى وأهتدي وهذا هداني غير نفسي ونالني مع الله من طردت كل مطردي أصد وأنأى جاهدا عن محمد وأدعى ولو لم أنتسب من محمد هم ما هم من لم يقل بهواهم وإن كان ذا رأي يلم ولم ويفند أريد لأرضيهم ولست بلائط مع القوم ما لم أهد في كل مقعد فقل لثقيف لا أريد قتالها وقل لثقيف تلك غيري أو عدي وما كنت في الجيش الذي نال عامرا وما كان عن جري لساني ولا يدي جراء قبائل جاءت من بلاد بعيدة نزائع جاءت من سهام وسردد قال فزعموا أنه حين أنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ونالني مع الله من طردت كل مطرد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره ثم قال أنت طردتني كل مطرد. وقال الواقدي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فقائل يقول يريد قريشا وقائل يقول ولا قائل يريد قريشا وقائل يقول يريد هوازنا وقائل يقول يريد ثقيفا وبعث إلى القبائل فتخلفت عنه ولم يعقد الألوية ولم ينشر الرايات حتى قدم قديدا فلقيت بنو سلم على الخير والسلاح التام وقد كان عيينة لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم للعرج في نفر من أصحابه ولحقه الأقرع بن حابس بالسقيا فقال عيينة يا رسول الله والله ما أرى آلة الحرب ولا تهيئة الإحرام فأين تتوجه يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث شاء الله. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعم عليهم الأخبار فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران ولقي العباس بالسقيا ولقيه مخرمة بن نوفل بنيق العقاب فلما نزل مر الظهران خرج ابو سفيان بن حرب ومعه حكيم بن حزام، فحدثنا ابو كريم قال اخبرنا يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق قال حدثني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمه عن ابن عباس انه قال لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران قال العباس بن عبد المطلب وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينه يا صباح قريش، والله لئن بغتها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلادها فدخل مكة عنوة إنه لهلاك قريش آخر الدهر. فجلس على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء وقال أخرج إلى الأراك لعلي أرى حطابا أو صاحب لبن أو داخلا يدخل مكة فيخبرهم بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتونه فيستأمنونه، فخرجت فوالله إني لأطوف في الأراك ألتمس ما خرجت له إذ سمعت صوت أبي سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبدير بن ورقاء وقد خرجوا يتحسسون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعت أبا سفيان وهو يقول والله ما رأيتك اليوم قط نيرانا. فقال بدير هذه والله نيران خزاعة حشمتها الحرب. فقال أبو سفيان حمشتها الحرب. فقال أبو سفيان خزاعة ألأم من ذلك وأذل. فعرفت صوته فقال يا أبا حنظلة. فقال أبو الفضل فقلت نعم. فقال لبيك فداك أبي وأمي فما وراءك؟ فقلت هذا رسول الله ورائي قد دلف إليكم بما لا قبل لكم به بعشرة آلاف من المسلمين. قال فما تأمرني؟ فقلت تركب عاجزا هذه البغلة فأستأمن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لئن ظفر بك ليضربن عنقك. فردفني فخرجت به أركض بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلما مرت بنار من نيران المسلمين ونظروا إلي قالوا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى مررت بنار عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال أبو سفيان الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد. ثم اشتد نحو النبي صلى الله عليه وسلم وركضت البغلة وقد أردفت أبا سفيان حتى اقتحمت على باب القبة وسبقت عمر بما تسبت. وقد
هو اللي ضربها فيه اللي هو ضرب فيه
وركضت البغلة وقد أردفت أبا سفيان حتى اقتحمت على باب القبة وسبقت عمر بما تسبق به الدابة البطيئة تسبق الدابة البطيئة الرجل البطيء. فدخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذا أبو سفيان عدو الله قد أمكن الله منه بغير عهد ولا عقد فدعني أضرب عنقه. فقلت يا رسول الله إني قد أجرته. ثم جلست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت برأسه فقلت والله لا يناجيه اليوم أحد دوني. فلما أكثر فيه عمر قلت مهلا يا عمر، فوالله ما تصنع هذا إلا لأنه رجل من بني عبد مناف، ولو كان من بني عدي بن كعب ما قلت هذا. فقال مهلا يا عباس، فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، وذلك لأني أعلم أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب لو أسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فقد أمناه حتى تغدو به علي بالغداء. فراجع به إلى منزله، فلما أصبح غدا به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأه قال ويحك أبا سفيان ألم يأني لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ فقال بأبي أنت وأمي ما أوصلك وأحلمك وأكرمك، والله لقد ظننت أن لو كان مع الله غيره لقد أغنى عني شيئا. فقال ويحك يا أبا سفيان ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله؟ فقال بأبي أنت وأمي ما أوصلك وأحلمك وأكرمك، أما هذه ففي النفس منها شيء. فقال العباس فقلت لك ويلك تشهد شهادة الحق قبل والله أن تضرب عنقك. قال فتشهد.
فقلت له ويلك
تشهد شهادة الحق قبل والله أن تضرب عنقك. قال فتشهد. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس حين تشهد أبو سفيان انصرف يا عباس فاحبسه عند خطم الجبل بمضيق الوادي حتى تمر عليه جنود الله. فقلت له يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخرة فاجعل له شيئا يكون في إقامه. فقال نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. فخرجت حتى حبسته عند خطم الجبل بمضيق الوادي، فمرت عليه القبائل فيقول من هؤلاء يا عباس؟ فأقول سليم. فيقول مالي ولسليم، فتمر به قبيلة فيقول من هؤلاء، فيقول أسلم، فيقول مالي ولأسلم، وتمر جهينة فيقول مالي ولجهينة، حتى مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخضراء كتيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار في الحديد لا يرى منهم إلا الحدق. فقال من هؤلاء يا أبا الفضل؟ فقلت هذا رسول الله. فقلت هذا رسول الله في المهاجرين والأنصار. فقال يا أبا الفضل قد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. فقلت أيحك إنها النبوة؟ فقال نعم إذن. فقلت الحق الآن بقومك فحذرهم. فخرج سريعا حتى أتى مكة فصرخ في المسجد يا معشر قريش هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به. قالوا فمه؟ فقال من دخل داري فهو آمن. فقالوا ويحك وما تغني عنا دارك. فقال من دخل المسجد فهو آمن ومن دارك. فقال من دخل المسجد فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. حدثني عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثنا أبان العطار قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة أنه كتب إلى عبد الملك بن مروان أما بعد فإنك كتبت إلي تسألني عن خالد بن الوليد هل أغار يوم الفتح ويأمر من أغار وبأمر من أغار وإنه كان من شأن خالد يوم الفتح أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما ركب النبي صلى الله عليه وسلم بطن مرة عامدا إلى مكة وقد كانت قريش بعث أبا سفيان وحكيم بن حزام يلتقيان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم حين بعثوهما لا يدرون أين يتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أو إلى الطائف وذاك أيام الفتح واستتبع أبو سفيان وحكيم بن حزام بديل بن ورقاء وأحب أن يصحبهما ولم يكن غير أبو سفيان وحكيم بن حزام وبديل وقالوا لهم حين بعثوهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نؤتين من ورائكم فإن لا ندري من يريد محمد إيانا يريد أو هواز يريد أو ثقيفا وكان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش صلح يوم الحديبية وعهد ومدة فكانت بنو بكر في ذلك صلح مع قريش فاقتتلت طائفة من بني كعب وطائفة من بني بكر وكان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش في ذلك الصلح الذي اصطلح عليه لا إغلال ولا إسلال فعانت قريش بني بكر بالسلاح فاتهمت بنو كعب قريشا فمنها غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة وفي غزوته تلك لقي أبا سفيان وحكيما وبديلا بمر الظهران ولم يشعروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل مرة حتى طلعوا عليه فلما رأوه بمرة دخل عليه أبو سفيان وبديل وحكيم بمنزله بمر الظهران فبايعوه فلما بايعوه بعثهم بين يديه إلى قريش يدعوهم إلى الإسلام فأخبرت أنه قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن وهو بأعلى مكة ومن دخل دار حكيم وهو بأسفل مكة فهو آمن ومن أغلق بابه وكف يده فهو آمن وإنه لما خرج أبو سفيان وحكيم من عند النبي صلى الله عليه وسلم عامدين إلى مكة بعث في أثرهما الزبير وأعطاه رايته وأمره على خيل المهاجرين والأنصار وأمره أن يغرز رايته بأعلى مكة بالحجون وقال للزبير لا تبر حتى حيث أمرتك أن تغرز رايتي حتى آتيك ومن ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر خالد بن الوليد في من كان أسلم من قضاعة وبني سليم وأناس إنما أسلموا قبيل ذلك أن يدخل من أسفل مكة وبها بنو بكر قد استنفرتهم قريش وبنو الحارث بن عبد مناتة ومن كان من الأحابيش أمرتهم قريش أن يكونوا بأسفل مكة فدخل عليهم خالد بن بأسفل مكة فدخل عليهم خالد بن الوليد من أسفل مكة وحدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخالد والزبير حين بعثهما لا تقاتل إلا من قاتلكما فلما قدم خالد على بني بكر والأحابيش بأسفل مكة قاتلهم أسفل بأسفل والأحابيش بأسفل مكة وقاتلهم فهزمهم الله عز وجل ولم يكن بمكة قتال غير ذلك غير أن كرزة بن جابر أحد بني محارب بن فهر بن الأشعري رجلا من بني كعب كان في خيل الزبير فسلك كداء ولم يسلك طريق الزبير الذي سلك الذي أمر به فقدم على كتيبة من قرى المهبطة كداء فقتل ولم يكن بأعلى مكة كذا ولم يكن بأعلى مكة من قبل الزبير قتال ومن ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس إليه يبايعونه فأسلم أهل مكة وأقام النبي صلى الله عليه وسلم عندهم نصف شهر لم يزد على ذلك حتى جاءت هوازن وثقيف فنزلوا بحنين. وحدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حين فرق جيشه من ذي طوى أمر الزبير أن يدخل في بعض الناس من كدى وكان الزبير على المجنبة اليسرى فأمر سعد بن عبادة أن يدخل في بعض الناس من كداء فزعم بعض أهل العلم أن سعدا قال حين وجه داخلا اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة فسمعها رجل من المهاجرين فقال يا رسول الله اسمع ما قال سعد بن عبادة وما نأمن أن تكون له في قريش صولة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب أدركه فخذ الراية فكن أنت الذي تدخل بها. حدثنا ابن أحمد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح في حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر خالد بن الوليد فدخل من الليط أسفل مكة في بعض الناس وكان خالد على المجنبة اليمنى وفيها أسلم وغفار ومزينة وجهينة وقبائل من قبائل العرب وأقبل أبو عبادة بن الجراح بالصف من المسلمين ينصب لمكة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذاخر حتى نزل بأعلى مكة وضربت هنالك قبته. حدثنا ابن حماد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح وعبد الله بن أبي بكر أن صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو كانوا قد جمعوا أناسا بالخندمة ليقاتلوا وقد كان حماس بن قيس بن خالد أخو بني بكر يعد سلاحا قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ويصلح منها فقالت له امرأته لماذا تعد ما أرى قال لمحمد وأصحابه فقالت والله ما أراه يقوم لمحمد وأصحابه شيء قال والله إني لأرجو أن أخدمك بعضهم فقال إن تقبلوا اليوم بفمالي علة هذا سلاح كامل وألة وذو غرارين سريع السلة ثم شهد الخندمة مع صفوان والسهيل بن عمرو وعكرمة فلما لقيهم المسلمون من أصحاب خالد بن الوليد ناوشوهم شيئا من قتال فقتل كرز بن جابر بن حسل بن الأجب بن حبيب بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فير وحبيش بن خالد وهو الأشعر بن ربيعة بن أصرم بن ضبيس بن حرام بن حبشية بن كعب بن عمرو حليف بني منقذ وكان في خيل خالد بن الوليد فشذ عنه وسلك طريقا غير طريقه فقتل جميعا قتل قنيس قبل كرز بن جبن فجعله كرز بين رجليه ثم قاتل حتى قتل وهو يرتجز ويقول قد علم الصفراء من بني فهر نقية الوجه نقية الصدر لأضربن اليوم عن أبي صخر وكان خنيس يكنى بأبي صخر وأصيب من جهينة سلمة بن الميلاء من خيل خالد بن الوليد وأصيب من المشركين أناس قريب من 12 أو 13 ثم انهزموا فخرج حماس منهزما حتى دخل بيته ثم قال لامرأته أغلقي علي بابي قالت فأينما كنت تقول فقال إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة وأبو يزيد قائم كالمؤتمة واستقبلتهم بالسيوف المسلمة يقطعن كل ساعد وجمجمة ضربا فلا تسمع إلا غمغمة لهم نهيت خلفنا وهمهمة لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة أحسن الله عليكم. قال حدثنا ابن حماد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عهد إلى أمرائه من المسلمين حين أمرهم أن يدخلوا مكة ألا يقتلوا أحدا إلا من قاتلهم إلا أنه قد عهد في نفر سماهم أمر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة منهم عبد الله بن سعد بن أبي صرح بن حبيب بن جثيمة ابن نصر بن مالك بن حسل بن عمرو بن لؤي وإنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله لأنه كان قد أسلم فارتد مشركا ففر إلى عثمان وكان أخاه من الرضاعة فغيبه حتى أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن اطمأن أهل مكة فاستأمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صمت طويلا ثم قال نعم. فلما انصرف به عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حوله من أصحابه أما والله لقد صمت ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه. فقال رجل من الأنصار فهل أو مأت إلي يا رسول الله؟ قال إن النبي لا يقتل بالإشارة. وعبد الله بن خطل الرجل من بني تيم بن غالب وإنما أمر بقتله لأنه كان مسلما. فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا وبعث معه رجلا من الأنصار وكان معه مولا له يخدمه وكان مسلما. فنزل منزلا وأمر المولى أن يذبح له تيسا ويصنع له طعاما ونام. فاستيقظ ولم يصنع له شيئا فعاد عليه فقتله. ثم ارتد مشركا وكانت له قينتان اسمها فرتنا وأخرى معها وكانتا تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر بقتلهما معه. والحويرث بن نقيذ بن وهب بن عبد بن قصي وكان ممن يؤذيه بمكة ومقياس بن صبابة وإنما أمر بقتله لقتله الأنصاري الذي كان قتل أخاه خطأ ورجوعه إلى قريش مرتدا. وعكرمة بن أبي جهل وسارة امرأته أم حكيم بن
مولاة كانت
لبعض بن عبد المطلب وصارت مولاة كانت لبعض بن عبد المطلب وكانت ممن يؤذيه بمكة. فأما عكرمة بن أبي جهل فهرب إلى اليمن وأسلمت امرأته أم حكيم بنت الحارث بن هشام فاستأمنت له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنه فخرجت في طلبه حتى أتت به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عكرمة يحدث فيما يذكرون أن الذي رده للإسلام بعد خروجه إلى اليمن أنه كان يقول أردت ركوب البحر لألحق بالحبشة. فلما أردت السفينة لأركبها قال صاحبها يا عبد الله لا تركب سفينتي حتى توحد الله وتخلع ما دونهم للأنداد فإني أخشى إن لم تفعل أن نهلك فيها. فقلت وما يركبه أحد حتى يوحد الله ويخلع ما دونه؟ قال نعم ولا لا يركبه أحد إلا أخلصا. قال فقلت فيما أفارق محمدا؟ فهذا الذي جاءنا به فوالله إن إلهنا في البحر لا إلهنا في البر. فعرفت الإسلام عند ذلك ودخل في قلبي. وأما عبد الله بن خطل فقاتله سعيد بن حريث المخزومي وأبو برزة الأسلمي اشترك في دمه. وأما مقياس بن صبابة فقتله نميلة بن عبد الله رجل من قومه. فقالت أخت مقياس لعمري لقد أخذ نميلة رهطه وفجع أضياف الشتاء بمقياسي فلله عينا ما رأى مثل مقياسي فلله عينا من رأى مثل مقياسي إذا النفساء أصبحت لم تخرسي. وأما قينة بن خطل فقتلت إحداهما وهربت الأخرى حتى استؤمن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده فأمنها. وأما سارة فاستؤمن لها فأمنها ثم بقيت حتى أوطأ فأمنها
وأما سارته
فاستؤمن لها فأمنها ثم بقيت حتى أوطاها رجل من الناس فرسا له في زمن عمر بن الخطاب بالأبطح فقتلها. وأما الحويرث بن نقيذ فقتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال الواقدي قال الواقدي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل 6 نفر وأربع نسوة. فذكر من الرجال من سماه ابن إسحاق من النساء هند بنت عتبة بن ربيعة فأسلمت وبايعت. وصارت مولاة عمرو بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف قتلت يومئذ. وقريبة قتلت يومئذ. وفرتنا عاشت إلى خلافة عثمان حدثنا ابن أحمد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن عمر بن موسى بن الوجيه عن قتادة السدوسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام قائما حين وقف على باب الكعبة ثم قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت. ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين أو سدانة إلا سدانة البيت وسقاية الحاج. ألا وقتيل الخطأ مثل العمد، الصوت والعصا وفيهما الدية مغلظة 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء. الناس من آدم وآدم خلق من تراب. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الآية: يا معشر قريش ويا أهل مكة ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. ثم قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان الله أمكنه من رقابهم عنوة، وكانوا له فيئا، فبذلك يسمى أهل مكة الطلقاء. ثم اجتمع الناس بمكة لبيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فجلس لهم فيما بلغني على الصفا وعمر بن الخطاب تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل من مجلسه يأخذ على الناس. فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة لله ولرسوله فيما استطاعوا. وكذلك كانت بيعة لمن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس على الإسلام. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيعة الرجال بايع النساء، واجتمع إليه نساء من نساء قريش فيهن هند بنت عتبة متنقبة متنكرة لحدثها وما كان من صنيعها بحمزة، فهي تخاف أن يأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحدثها ذلك. فلما دنونا منه ليبايعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني: تبايعنني على ألا تشركنا بالله شيئا. فقالت هند: والله إنك لتأخذ علينا أمرا ما تأخذ على الرجال، وسنؤتيكه
صح كده؟
قال: ولا تسرقنا. قالت: والله إن كنت لأصيب من مال أبي سفيان أكان لي أم لا. قال أبو سفيان وكان شاهدا: ما تقول؟ أما ما أصبت فيما مضى فأنت منه في حل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنك لهند بنت عتبة. فقالت: أنا هند بنت عتبة، فاعفو عما سلف عفى الله عنك. فقال: لا تزنينا. قالت: يا رسول الله هل تزن الحرة؟ قال: ولا تقتلن أولادكن. قالت: قد ربيناهم صغارا وقتلتهم يوم بدر كبارا. فأنت وهم أعلم. فضحك عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قولها حتى استغرب. وقال: ولا تأتينا ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن. قالت: والله إن إتيان البهتان لقبيح، ولا بعض التجاوز أمثل. قال: ولا تعصينني في معروف. قالت: ما جلسنا هذا المجلس ونحن نريد أن نعصيك في معروف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: بايعهن واستغفر لهن رسول الله.
واستغفر لهن رسول الله.
فبايعهن عمر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء ولا يمس امرأة ولا تمسه إلا امرأة أحلها الله له أو ذات محرم منه حدثنا ابن حماد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن أبان بن أبي صالح أن بيعة النساء قد كانت على نحوين فيما أخبره بعض أهل العلم. كان يوضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إناء فيه ماء، فإذا أخذ عليهن وأعطينه غمس يده في الإناء ثم أخرجها فغمس النساء أيديهن فيه، ثم كان بعد ذلك يأخذ عليهن فإذا أعطيه وأشرت عليهن. أوصفها النساء
ولا أكل كبد حمزة ولا عمر قال له بايعهن يا عمر ولا غمس يده في ماء. نعم،
على فكرة لم يذكرها الطور نسيم
لا تقدم. قال الواقدي ولا لسه؟
لسه.
قال فإذا أعطينه ما شرط عليهن قال ذهبنا فقد بايعتكن لا يزيد على ذلك. قال
إذا أعطينه ما شرط عليهن،
فإذا أعطينه ما شرط عليهن قال ذهبنا فقد بايعتكن لا يزيد على ذلك. قال الواقدي فيها قتل قراش بن أمية الكعبي قاتل فيها قاتل قراش بن أمية الكعبي جنيدب ابن الأدلع الهذلي، وقال ابن إسحاق ابن الأثوع الهذلي، وإنما قتله بذحل كان في الجاهلية، فقال
بذحل كان في الجاهلية،
وإنما قتله بذحل كان في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خراشا قتال، إن خراشا قتال يعيبه بذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم خزاعة أن يدوه. حدثنا ابن حمد قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير أنه قال قال محمد بن إسحاق ولا أعلمه إلا وقد حدثني عن عروة بن الزبير أنه قال خرج صفوان بن أمية يريد جدة منها إلى اليمن، فقال عمير بن وهب يا نبي الله إن صفوان بن أمية سيد قومه، سيد قومه، وقد خرج هاربا منك ليقذف نفسه في البحر، فأمنه صلى الله عليه.
فأمنه
لسه بيطلب منه.
ها؟
لسه بيطلب
صلى الله عليك.
آه
صلى الله عليك محسوس صلى الله عليه.
قال هو آمن. قال يا رسول الله أعطني شيئا يعرف به أمانك، فأعطاه عمامته التي دخل فيها مكة، فخرج بها عمير حتى أدركه بجدة وهو يريد أن يركب البحر، فقال يا صفوان فداك أبي وأمي، أذكرك الله في نفسك أن تهلكها، فهذا أمان من رسول، فهذا أمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جئتك به. قال ويلك اغرب عني فلا تكلمني. قال أي صفوان فداك أبي وأمي، أفضل الناس وأبر الناس وأحلم الناس صلى الله عليه وسلم، وخير الناس ابن عمتك، عزه عزك وشرفه شرفك وملكه ملكك. قال إني أخافه على نفسي. قال هو أحلم من ذلك وأكرم. فرجع به معه حتى قدم به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صفوان إن هذا زعم أنك قد أمنتني. قال صدق. قال فاجعلني في أمري بالخيار شهرين. قال أنت فيه بالخيار أربعة أشهر. حدثنا ابن أحمد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن الزهري أن أم حكيم بنت الحارث ابن هشام وفاخثة بنت الوليد وكانت فاخرة عند صفوان بن أمية وأم حكيم عند عكرمة بن أبي جهل أسلمتا، فأما أم حكيم فاستأمنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لعكرمة بن أبي جهل فآمنه، فلحقت به باليمن فجاءت به، فلما أسلم عكرمة وصفوان أقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهما على النكاح الأول. حدثنا ابن أحمد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق أنه قال لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة هرب هبيرة بن أبي وهب المخزومي وعبد الله بن الزبعرة السهمي إلى نجران. حدثنا ابن أحمد قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن عبد الرحمن بن حسان ابن ثابت الأنصاري أنه قال رمى حسان عبد الله بن الزبعرة وهو بنجران ببيت واحد ما زاده عليه لا تعدم من رجلا أحلك بغضه نجران في عيش أحذ لئيمي. فلما بلغ ذلك ابن الزبعرة راجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال حين أسلم يا رسول المليك إن لساني راتق ما فتقت إذ أنا بور إذ أماري الشيطان في سن الريح في سنن الريح ومن مال ميله مثبور آمن اللحم والعظام لربي ثم نفس الشهيد أنت النذير إنني عنك زاجر ثم حي من لؤي فكلهم مغرور. وأما هبيرة بن أبي وهب فأقام بها كافرا وقد قال حين بلغه إسلام أم هاني بنت أبي طالب وكانت تحته واسمها هند أشاقتك هند أم نآك سؤولها كذاك
سؤالها
كذاك النوى أسبابها وانفتالها. حدثنا ابن أحمد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق أنه قال وكان جميع من شهد مكة فتح مكة من المسلمين 10,000 من بني غفار 400 ومن أسلم 400 ومن مزينة 1,003 نفر ومن بني سليم 700 ومن جهينة 1,400 رجل وسيرهم من قريش والأنصار وحلفائهم وطوائف العرب وطوائف العرب من بني تميم وقيس وأسد. قال الواقدي وفي هذه السنة تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم مليكة بنت ودان الليثية فجاء بها زوج
بنت
داود الليثية
يعني فيش نونه
بعيد
ولا كنت قلت بنت وداد بقى خلاص تاخذ بركه عنه ولا
لا؟ بنصح انه داود بنت داود الليثية فجاء إليها بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لها: ألا تستحيين حين تزوجين رجلا قتل أباك؟ فاستعاذت منه وكانت جميلة وكانت حدثة. ففارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قتل أباها وكان قتل أباها يوم فتح مكة. قال: وفيها هدم خالد بن الوليد العزة ببطن نخلة لخمس ليال بقين من رمضان، هو صنم لبني شيبان بطن من سليم حلفاء بني هاشم وبنو أسد بن عبد العزة يقولون هذا صنمنا. فخرج إليه خالد فقال: قد هدمته. قال: أرأيت شيئا؟ قال: لا. قال: فارجع فهدمه. فرجع خالد إلى الصنم فهدمه، فهدم بيته وكسر الصنم فجعل الساد يقول: أعز اغضبي بعد غضبتك أعز غضبي بعد غضباتك. فخرجت عليه امرأة حبشية عريانة مهولة فقتلها وأخذ ما فيها من حلية. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر بذلك، فقال: تلك العزة ولا تعبد العزة أبدا. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى العزة وكانت بنخلة، وكانت بيتا يعظمه هذا الحي من قريش وكنانة وكنانة ومضر كلها، وكانت سدانتها من بني شيبان من بني سليم حلفاء بني هاشم. فلما سمع صاحبها بمسير خالد إليها علق عليها سيفه وأسند في الجبل الذي هو إليه فأصعد فيه وهو يقول: أيا عزة شدي شدة لا شوى لها، على خالد ألقي القناع وشمري، ويا عزة إن لم تقتل اليوم خالدا فبوئي بإثم عاجل أو تنصري. فلما انتهى إليها خالد هدمها ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الواقدي: وفيها هدم سواع وكان برهات لهذيل وكان حجرا، وكان الذي هدمه عمرو بن العاص لما انتهى إلى الصنم قال له الساد: ما تريد؟ قال: هدم سواع. قال: لا هدم سواع. قال: لا تطيقه تهدمه. قال له عمرو بن العاص: أنت في الباطل بعد. فهدمه عمرو ولم يجد في خزانته شيئا. ثم قال عمرو للساد: كيف رأيته؟ قال: أسلمت والله.
وفين الفلوس؟ فتح الخزنة والأسفل حاجة.
ده موضوع قديم بقى.
ما هم السدن كانوا بيعملوا له يخدموا كده
الصناديق موجودة
للصنم وللما أصنم.
بس اليوم الصناديق مراقبة بالكاميرات. يعطلوها. هدمه سعد بن زيد الأشهلي وكان للأوس والخزرج. وفيها كانت غزوة خالد بن الوليد بني جثيمة وكان من أمره وأمرهم.
هدمه سعد بن زيد الأشهلي وكان للأوس والخزرج. كأنك تشعر هذا أصلاعي.
صح. وفيها كانت غزوة خالد بن الوليد بني جثيمة وكان من أمره وأمرهم ما حدثنا به ابن حميد. قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق أنه قال: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث فيما حول مكة السرايا تدعو إلى الله عز وجل ولم يأمرهم بقتال، وكان ممن بعث خالد بن الوليد وأمره أن يسير بأسفل مكة تهامة داعيا، ولم يبعثه مقاتلا فواطئ بني جذيمة فأصاب منهم. حدثنا ابن حماد قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق عن حكيم بن حكيم
اللي أفسد روايات الطبري هنا وفي التفسير.
ابن حميد.
محمد بن حميد الرازي. نعم.
قال حدثنا ابن حميد. قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق عن حكيم بن عباد بن حنيف عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح مكة خالد بن الوليد داعين ولم يبعثه مقاتلا، ومعه قبائل من العرب سليم ومدلج وقبائل من غيرهم. فلما نزلوا على الغميصاء وهي ماء من مياه بني جثيمة بن عامر بن عبد منات بن كنانة على جماعتهم، وكان بنو جثيمة قد أصابوا في الجاهلية عوف بن عبد عوف أبا عبد الرحمن بن عوف والفاكه بن المغيرة. عوف ابن عبد عوف أبا عبد الرحمن بن عوف والفاكهة ابن المغيرة، وكان أقبل تاجرين من اليمن حتى إذا نازل بهم قتلوهما وأخذوا أموالهما. فلما كان الإسلام وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد صار حتى نازل ذلك الماء، فلما رأه القوم أخذوا السلاح فقال لهم خالد ضعوا السلاح فإن الناس قد أسلموا. حدثنا ابن حمد قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق أنه قال حدثني بعض أهل العلم عن رجل من بني جثيمة أن جثيمة ولا خثيمة
فتح الجيم
جثيمة من بني جثيمة.
أنت قرأتها كم مرة؟
ما أنا بحسبها خثيمة.
لا أنت قرأتها كم مرة؟
أهي أهي واللي موجودة أهي واحد في نفس الصفحة.
مفتوح ولا مضموم؟
أوه مفتوح
مفتوح لا خلص هتقفل هجبة.
لا
افتح فتح الله عليك.
أمين يا رب وإياك وسيم. قال لما أمرنا خالد بوضع السلاح قال رجل منا يقال له جحدم ويلكم يا بني جثيمة إنه خالد والله ما بعد والله ما بعد وضع السلاح إلا الإسار ثم ما بعد الإسار إلا ضرب
ما بعد
ما بعد وضع السلاح إلا الإسار ثم ما بعد الإسار إلا ضرب الأعناق والله لا أضع سلاحي أبدا. قال فأخذه رجال من قومه فقالوا يا جحدم أتريد أن تسفك دماءنا؟ إن الناس قد أسلموا ووضعت الحرب وآمن الناس فلم يزالوا به حتى
ووضعت الحرب ووضعت الحرب
ووضعت الحرب وأمن الناس فلم يزالوا به حتى نازعوا.
لو مفتوح يبقى لسه فيها مفعول ووضعت الحرب أوزارها، لكن كده وضعت. نعم
ووضعت الحرب وأمن الناس فلم يزالوا به حتى نازعوا سلاحه ووضع القوم السلاح لقول خالد. فلما وضعوه أمر بهم خالد عند ذلك فقتلوا ثم عرضهم على السيف فقاتل من قتل منهم. فلما انتهى الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلى السماء ثم قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد. ثم دعا
ليبرأ يبرأ إليه من صنيعه ولا يبرأ منه، إنما يبرأ من الكافر.
قال ثم دعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال يا علي أخرج إلى هؤلاء القوم فانظر في أمرهم واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك. فخرج حتى جاءهم ومعه مال قد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم به فودى لهم دماء وما أصيب من الأموال حتى إنه لا يدي ميغلة الكلب حتى ميلغة الكلب حتى إذا لم يبق شيء من دم ولا مال إلا وداه
المسأة بتاعته يعني التي يلغ فيها
بقيت معه بقية من المال. فقال لهم علي عليه السلام حين فرغ منهم هل بقي لكم دم أو مال لم يود إليكم
يود
إليكم؟ قالوا لا. قال فإني أعطيكم هذه البقية من هذا المال احتياطا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا يعلم ولا تعلمون. ففعل ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فقال أصبت وأحسنت. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة قائما شاهرا يديه حتى إنه ليرى بياض ما تحت منكبيه وهو يقول اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد ثلاث مرات. قال ابن إسحاق وقد قال بعض من يغدر يعذر خالدا وقد قال بعض من يغدر يعذر خالدا إنه قال ما قاتلت حتى أمرني بذلك عبد الله بن حذافة السهمي وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرك بقتلهم لامتناعهم من الإسلام. وقد كان جحدم قال لهم حين وضعوا سلاحهم ورأى ما يصنع خالد وما يصنع خالد بني جثيمة يا بني جثيمة فضاع الضرب قد كنت حذرتكم ووقعتم فيه. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق أنه قال حدثني عبد الله بن أبي سلمة أنه قال كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف فيما بلغني كلام في ذلك. فقال له عملت بأمر الجاهلية في الإسلام؟ فقال إنما ثأرت بأبيك. فقال عبد الرحمن بن عوف
إنما ثأرت بأبيك.
فقال إنما ثأرت بأبيك. فقال عبد الرحمن بن عوف كذبت قد قتلت قاتل أبي ولكنك إنما ثأرت بعمك الفاكه بن المغيرة. حتى كان بينهما شيء فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مهلا مهلا يا خالد. فقال مهلا يا خالد دع عنك أصحابي فوالله لو كان لك أحد ذهبا ثم أنفقت في سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحته. حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثنا أبي قال وحدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة جميعا عن ابن إسحاق عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس بن شريق عن ابن شهاب الزوري عن ابن عبد الله عن ابن عبد الله بن أبي حضرة الأسلمي عن أبيه عبد الله بن أبي حضرة أنه قال: كنت يومئذ في خيل خالد فقال لي فتى منهم وهو في السبي وقد جمعت يداه إلى عنقه برمة ونسوة مجتمعات غير بعيد منهم: يا فتى، قلت نعم. قال هل أنت آخذ بهذه الرمة فقائدي بها إلى هؤلاء النسوة حتى أقضي إليهن حاجة ثم تردني بعد فتصنع بي ما بدا لكم؟ قال: قلت والله لا يسير ما سألت. فأخذت برمتي فقدته بها حتى أوقفته عليهن، فقال أسلمي حبيش،
فقال أسلمي حبيش
على نافذ العيش، على نفاد العيش: أريتك إذ طالبتكم فوجدتكم بحلية أو ألفيتكم بالخوانق، ألم يكن حقا أن ينول عاشق تكلف إدلاج الصرى والودائق؟ فلا ذنب لي قد قلت إذ أهلنا معا أفيبي بود قبل أن تشحط النوى وينأى الأمير بالحبيب المفارق. فإني لا سرا لدي أضعته ولا راق عيني بعد وجهك رائق. على أن ما ناب العشيرة شاغل ولا ذكر إلا أن يكون لوامقي. نظرة واحدة بس.
قالت
أنت فحييت عشرا وسبعا وترا وثمانيا تطرا ثم انصرفت به فقدم فضربت عنقه. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة على ابن إسحاق عن أبي فراس بن أبي سنبولة الأسلمي عن أشياخ منهم عمن كان حضرها قالوا قامت إليه حين ضربت عنقه فأكبت عليه فما زلت تقبله حتى ماتت عنده. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة
من الحب ما قد
بنصر عن ابن إسحاق عن الزوري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بعد فتحها 15 ليلة يقصر الصلاة. قال ابن إسحاق: وكان فتح مكة لعشر ليال بقير من شهر رمضان سنة 8.
ذكر الخبر.
وبه إلي قال: ذكر الخبر عن غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن بحنين، وكان من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر المسلمين وأمر هوازن ما حدثنا علي بن نصر بن علي الجهضمي وعبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال علي حدثنا عبد الصمد وقال عبد الوارث حدثنا أبي قال حدثنا أمان العطار قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح نصف شهر لم يزد على ذلك حتى جاءت هوازن وثقيف فنزلوا بحنين وحنين واد إلى جنب ذي المجاز، وهم يومئذ عامدون يريدون قتال النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا قد جمعوا قبل ذلك حين سمعوا بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة، وهم يظنون أنه إنما يريد حيث خرج من المدينة فلما أتاهم أنه قد نزل مكة أقبلت هوازين وعامدين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأقبلوا معهم بالنساء والصبيان والأموال، ورئيس هوازن يومئذ مالك بن عوف أحد بني نصر، وأقبلت معه ثقيف حتى نزلوا حنينا يريدون النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بمكة أن قد نزلت هوازن وثقيف بحنين يسوقه مالك بن عوف أحد بني نصر وهو رئيسهم يومئذ، عمد النبي صلى الله عليه وسلم حتى قدم عليهم فوافاهم بحنين فهزمهم الله عز وجل. وكان فيها ما ذكر الله عز وجل في الكتاب: وكان الذي ساق من النساء والصبيان والمشاة غنيمة غنمها الله عز وجل رسوله فقسم أموالهم في من كان أسلم معه من قريش. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال: لما سمعت هوازن برسول الله صلى الله عليه وسلم وفتح الله عليه من مكة جمعها مالك بن عوف النصري، واجتمعت إليه مع هوازن ثقيف كلها، فجمعت نصر وجشم كلها وسعد بن بكر وناس من بني هلال وهم قليل، ولم يشهدها من قيس عيلان إلا هؤلاء، وغابت عنها فلم يحضرها من هوازن كعب ولا كلاب ولم يشهد منهم أحد له اسم. وفي جوشماء ذريد بن الصمة بن الصمة شيخ كبير وليس فيه شيء إلا التيمن برأيه وليس فيه شيء إلا التيمن برأيه ومعرفته بالحرب، وكان شيخا كبيرا مجربا. وفي سقيفة سيدان لهم في الأحلاف قارب بن الأسود بن مسعود، وفي مالك ذو نعم وفي بني مالك وفي بني مالك ذو الخمار سبيع بن الحارث وأخوه الأحمر بن الحارث في بني هلال، وجماع أمر الناس إلى مالك بن عوف النصري. فلما أجمع مالك المسيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حطم مع الناس أموالهم ونساءهم وأبنائهم. فلما نزلوا بأوطاس اجتمع إليه الناس، وفيهم ضريد بن الصمة في شجار له يقاد به. فلما نزل قال: بأي واد أنتم؟ قالوا: بأوطاس. قال: نعم، نعم مجال الخيل، لا حزن ضرس ولا سهل دهس، ما لأسمع رغاء البعير ونهاق الحمير ويعار الشاء وبكاء الصغير. قالوا:
يعار.
نعم،
يعار
فتح ويعار الشاء وبكاء الصغير. قالوا: ساق مالك بن عوف مع ناس أبناءهم ونساءهم وأمواله. فقال: أين مالك؟ فقيل: هذا مالك. فدعي له فقال: يا مالك، إنك قد أصبحت رئيس قومك، وإن هذا يوم كائن لو ما بعده من الأيام، ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير ويعار الشاء وبكاء الصغير. قال: سقت مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم. قال: ولما؟ قال: أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنه. قال:
فأنقض به.
ثم قال: راعي ضأن، والله هل يرد المنهزم شيء؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفي ورمحي، وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك. ما
المهزوم المهزوم لا يلوى على أحد، هيهرب ويسيب نساءه وعياله، فلو هزم فضحت أو فضحت في أهلك ومالك.
ما فعلت كعب وكلاب؟ قالوا: لم يشهد منهم أحد. قال: غاب الجد والحد، ولو كان يوم علاء ورفعة لم تغب عنك كعب وكلاب، ولو ددت أنكم فعلتم ما فعلت.
هم عارفين أن الأمر سيسلم لهم، ولذلك لم يسلم.
ولو ددت أنكم فعلتم ما فعلت كعب وكلاب، فمن شاهدها منكم؟ قالوا: عمرو بن عامر وعوف بن عامر. قال: ذانك الجذعان من بني عامر لا ينفعان ولا يضران، يا مالك إنك لم تصنع بتقديم البيضة بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيئا، ارفعهم إلى متمنع بلادهم وعليا قومهم، ثم ألصق الصباء على مثون الخيل.
متمنع
إلى متمنع إلى متمنع بلادهم وعليا قومهم، ثم ألقي الصباء على مثون الخيل، فإن كانت لك لاحق بك من وراءك، وإن كانت عليك ألفاك ذلك، وهو وقد أحرزت أهلك ومالك. قال: والله لا أفعل، إنك قد كبرت وكبر علمك، والله لا تطيعنني يا معشر هوازن أو لا أتكئن على هذا السيف حتى يخرج من وسط روح ساهي.
وتروح في ذاهية موتنا يهلكهم على الكفر.
وكره أن يكون لضريد فيها ذكر ورأي. وقال ضريد بن الصمة: هذا يوم لم أشهده ولم يفتني، يا ليتني فيها جذع أخب
ليتني فيها جذع
يا ليتني فيها جذع أخب فيها وأضع أقود وطفاء الزمع كأنها شاة صدع. وكان ضريد رئيس بني جشم وسيدهم وأوسطهم، وكان ولكن السن أدركته حتى فني، وهو ضريد بن الصمة بن بكر بن علقمة بن جذامة بن غزية بن جشم بن معاوية بن بكر بن هواز
بن جذاعة
ابن جداعة ابن غزية ابن جشم ابن معاوية ابن بكر ابن هوازن. ثم قال مالك للناس: إذا أنتم رأيتم القوم فاكسروا جفون سيوفكم وشدوا شدة رجل واحد عليهم. حدث ابن حميد قال حدث سلمة عن إسحاق عن أمية ابن عبد الله ابن عمرو ابن عثمان ابن عفان أنه حدث أن مالك ابن عوف بعث عيونا من رجاله لينظروا له ويأتوه بخبر الناس، فراجع عليه وقد تفرقت أوصالهم، فقال: ويلكم، ما شأنكم؟ قالوا: رأينا رجالا بيضا على خيل بلق، فوالله ما تمسكنا أن أصابنا ما ترى، فلم ينهه ذلك عن وجهه أن مضى على ما يريد. قال ابن إسحاق: ولما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليهم عبد الله بن أبي حضرد أسلمية وأمره أن يدخل في الناس فيقيم فيهم حتى يأتيه بخبر منهم ويعلم من علمهم. فانطلق ابن أبي حضرد فدخل فيهم فقام معهم حتى سمع وعلم ما قد أجمعوا له من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم أمر مالك وأمر هوازن وما هم عليه. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب فأخبره خبر ابن أبي حضرد، فقال عمر: كذب. فقال ابن أبي حضرد: إن تكذبني فطالما كذبت بالحق يا عمر. فقال عمر: ألا تسمع يا رسول الله إلى ما يقول ابن أبي حضرد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كنت ضالا فهداك الله يا عمر. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن حسين قال: لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم السيرة إلى هوازن ليلقاهم ذكر له أن عند صفان بن أمية أدراعا وسلاحا، فأرسل إليه فقال: يا أبا أمية، ويومئذ مشرك، أعدنا سلاحك هذا نلقى فيه عدونا غدا. فقال صفوان: أغصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك. قال: ليس بهذا بأس. فأعطاه 100 درع بما يصلحها من السلاح، فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله أن يكفيه حملها ففعل. قال أبو جعفر محمد بن علي: فمرت السنة أن العارية مضمونة مؤداة. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلامة عن ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر قال: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 2000 من أهل مكة مع 10,000 من أصحاب الذين فتح الله بهم مكة، فكانوا 12,000. واستعمل رسول صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس على مكة.
حاجة للزور كده، ها؟ حاجة مصر خلاص.
طيب، على مكة أميرا على من غاب عنه من الناس، ثم مضى على وجه يريد لقاء هوازن. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبي قال: لما استقبلنا وادي حنين انحدرنا في واد من أودية تيامة أجوف حطوط، إنما ننحدر فيه انحدارا. قالوا: في عماية الصبح وكان القوم قد سبقوا الوادي فكمنوا لنا في شعابه وأحمائه ومضيقه قد أجمعوا وتياءوا وأعدوا، فوالله ما راعنا ونحن منحطون إلى الكتائب قد شدت علينا شدة رجل واحد، وانهزم الناس أجمعون فانشمروا لا يلوي أحد على أحد. وانحاز رسول صلى الله عليه وسلم ذات يمين ثم قال: أين أيها الناس؟ هلم إلي، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله. قال: فلا شيء احتملت الإبل بعضها بعضا. فانطلق الناس إلا أنه قد بقي مع رسول صلى الله عليه وسلم نفر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته، وممن ثبت معه من المهاجرين أبو بكر وعمر، ومن أهل بيته علي بن أبي طالب والعباس بن طالب وابنه الفضل وأبو سفيان بن أبو سفيان بن الحارث وربيعة بن الحارث وأيمن بن عبيد وأيمن بن أم أيمن وأسامة بن زيد بن حارثة. قال: ورجل من هوازن رحمك الله، ورجل من هوازن على جمل له أحمر بيده راية سوداء في رأس رمح طويل أمام الناس وهوازن وخلفه، إذا أدرك طعن أبو رمح، وإذا فاته الناس رفع رمحه لمن وراءه فاتبعوه. ولما انهزم الناس ورأى من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جفاة أهل مكة العزيمة، تكلم رجال منهم بما في أنفسهم من الضغن، فقال أبو سفيان بن حرب: لا تنتهي هزيمتهم دون البحر والأزلام معه في كنانات. وصرخ كلدة بن الحنبل وهو مع أخيه صفوان بن فتح اللام كلدة
نعم
وصرخ كلدة بن الحنبل وهو مع أخيه صفوان بن أمية بن خلف، وكان أخاه الأم وصفوان يومئذ مشرك في المدة التي جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا بطل السحر اليوم؟ فقال صفوان: اسكت، فضل الله فاك، فوالله لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن. وقال شيبة بن عثمان بن أبي طلحة أخو بني عبد الداري: اليوم أدرك سأري، وكان أبو قتل يوم أحد.
شيبة بن عثمان بن طلحة
مش أبي؟
لا.
وقال شيبة بن عثمان بن طلحة أخو بني عبد الداري: اليوم أدرك سأري، وكان أبو قتل يوم أحد، اليوم أقتل محمدا. قال: فأردت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقتله فأقبل شيء حتى تغشى فؤادي، فلم أطق ذلك وعلمت أنه قد منع منه. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلامة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن كثير بن العباس عن أبي العباس بن عبد المطلب قال: إني لمع رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذ بحكمة بغلاته البيضاء قد شجرتها بها، قال: وكنت امرأ جسيما شديد الصوت. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين رأى من الناس ما رأى: أين أيها الناس؟ فلما رأى الناس لا يلون على شيء قال: يا عباس اصرخ، يا معشر الأنصار يا أصحاب السمرة، فناديت يا معشر الأنصار يا معشر أصحاب السمرة، قال فأجابوا أن لبيك لبيك. قال فيذهب الرجل منهم يريد ليثني بعيره فلا يقدر على ذلك، فيأخذ ذرعه فيقذفها في عنقه ويأخذ سيفه وترسه، ثم يقتحم عن بعيره فيخلي سبيله في الناس، ثم يؤم الصوت حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا اجتمع عليه منهم 100 رجل استقبل الناس فاقتتلوا، فكانت الدعوة أول ما كانت يا للأنصار، ثم جعلت أخيرا يا للخزرج، وكانوا صبرا عند الحرب. فأشرف الرسول صلى الله عليه وسلم في ركابه فنظر مجتلد القوم وهم يجتلدون، فقال الآن حمي الوطيس. حدثنا هارون بن إسحاق حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء قال كان إسحاق أبو سفيان بن الحارث يقود بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلما غشي النبي صلى الله عليه وسلم المشركون نزل فجعل يرتجز ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فمن رؤي من الناس أشد منه. حدثنا محمد قال حدثنا سلامة عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بقتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبي جابر بن عبد الله قال بين ذلك الرجل من هوازن صاحب الراية على جمله يصنع ما يصنع، إذ هوى له علي بن أبي طالب ورجل من الأنصار يريدانه، فيأتيه علي من خلفه فيضرب عرقوبي الجمل فوقع على عجزه ووقع على رجل فضربه ضربة أطن قدمه بالنصف ساقي فانجعف عن رحله. قال واجتلد الناس فوالله ما رجعت الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسارة مكتفين. وقد التفت رسول صلى الله عليه وسلم إلى أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وكان ممن صبر يومئذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حسن إسلامه حين أسلم وأخذهم بسفر بغلته، فقال من هذا؟ قال ابن أمك يا رسول الله. قال ابن أمك يا رسول الله. حدثنا ابن حميد حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التفت فرأى أم سليم بنت ملحانة وكانت مع زوجها بطلحة حازمة وسطها ببرد له، وإنا لحامل بعبد الله بن أبي طلحة ومع جمل أبي طلحة، وقد خشيت أن يعزها الجمل فأدنت رأسه منها فأدخلت يدها في خزامته مع الخطام. فقال رسول الله أم سليم، فقالت نعم بأبي أنت أمي يا رسول الله، أقتل هؤلاء الذين يفرون عنك كما تقتل هؤلاء الذين يقاتلونك، فإنهم لذلك أهل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يكفي الله يا أم سليم، ومع خنجر في يدها. فقال لها أبو طلحة ما هذا معك يا أم سليم؟ قالت خنجر أخذته معي إن دنا مني أحد من المشركين بعجته به. قال يقول أبو طلحة ألا تسمع ما تقول أم سليم يا رسول الله؟ حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلامة عن ابن إسحاق قال حدثني حماد بن سلامة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال لقد استلب أبو طلحة يوم حنين 20 رجلا وحده وهو قتلهم. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلامة قال حدثني محمد بن إسحاق عن أبيه أنه حدث عن جبير بن مطعم أنه قال لقد رأيت قبل هزيمة القوم والناس يقتتلون مثل البجاد الأسود، أقبل من السماء حتى سقط بيننا وبين القوم، فنظرت فإذا نمل أسود مبثوث قد ملأ الوادي، فلم أشك أنها ملائكة، ولم يكن إلا هزيمة القوم. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلامة عن محمد بن إسحاق قال فلما انهزمت هوازن استحر القتل من سقيف ببني مالك، فقتل منهم 70 رجلا تحت رايتهم، فيهم عثمان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث بن حبيب جد ابن أم حكيم بنت سفيان، وكانت رايتهم مع ذي الخمار، فلما قتل أخذها عثمان بن عبد الله فقاتل بها حتى قتل. حدثني محمد بن إسحاق عن عامر بن وهب بن الأسود بن مسعود قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل عثمان قال أبعده الله، فإنه كان يبغض قريش. حدثنا علي بن سني قال حدثنا مؤمل قال عن عمارة بن زادان عن ثابت بن نسن قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين على بغلة بيضاء يقال لها دهدل، فلما انهزم المسلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم لبغلته البدية دلدل، فوضعت بطنها على الأرض، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حفنة من الأرض من تراب فرمى بها في وجوههم وقال حاميم لا ينصرون فولى المشركون مدبرين ما ضرب بسيف ولا طعن برمح ولا رمى بسهم. يعني هو كلم البغلة راحت نازلة. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلامة قال حدثني محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس قال إيه علاقة ده بالموضوع؟ الله خير.
البودي جلجل.
آه.
البودي جلجل.
قال قتل مع عثمان بن عبد الله غلام له نصراني من أعزل. قال فبين رجل من أنصار يستلب قتلى من سقيف إذ كشف العبد ليستلبه فواجده أعزل فأصرخ على صوته ليعلم الله أن سقيفا أغرل بقى مش أعزل
أغرل
فوجده أغرل فصرخ على صوته يعلم الله أن سقيفا غرل ما تقتتن. قال المغيرة بن شعبة فأخذت بيده وخشيت أن تذهب عنا في العرب فقلت لا تقل ذاك فداك أبي وأمي إنما هو غلام لنا نصراني. ثم جعلت أكشف الوقت لنا فأقول ألا تراه مختنين؟ قال وكانت راية الأحلاف مع قاريب بن الأسود بن مسعود فلما هزم الناس أسند راته إلى شجرة وهرب هو بنو عمه وقومه من الأحلاف فلم يقتل منهم إلا رجلان، رجل من بني غيارة يقال له وهب وآخر من بني كنة يقال له وهب ورجل وآخر من بني كنة يقال له الجلاح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه قتل الجلاح قتل اليوم سيد شباب سقيف إلا ما كان من ابن هنيدة وابن هنيدة الحارس بن أوس. حدثنا محمد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال ولما انهزم المشركون أتوا الطائفة ومعهم مالك بن عوف وعسكر بعضهم أوطاس وتوجه بعضهم نحو نخلة ولم يكن في من توجه نحو نخلة إلا بنو غيرة من ثقيف فتابعت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك في نخلة من الناس ولم تتبع من سلك الثنايا فأدرك ربيعة بن رفيع بن أهبان بن ثعلبة بن ربيعة بن أربوع بن سمال بن عوف ابن امرئ القيس وكان يقال له ابن لذعة وهي أم ابن لذعة وهي أمه فغلبت على نسبه دريد بن الصمة فأخذ بخصام جملي وهو يظن أنه امرأة وذلك أنه كان في شجار له فإذا هو رجل فأناق به وإذا هو بشيخ كبير وإذا هو دريد بن الصمة لا يعرفه الغلام فقال له دريد ما تريد به قال أقتلك قال ومن أنت قال أنا ربيعة بن رفيع السلمي ثم ضربه بسيفه فلم يغني شيئا فقال بئس ما سلحتك أمك كن سيفي هذا من مؤخر الرحل في الشجار ثم اضرب به وارفع عن العظام واخفض عن الدماغ فإني كذلك كنت أقتل الرجال ثم إذا أتيت أمك فأخبرها أنك قتلت دريد بن الصمة فرب يوم والله قد منعت نساءك فزعمت بنوس عارف يعني فزعمت بن سليمان بن ربيعة قال لما ضربته وقع تكشف الثوب عنه فإذا عجانه وبطونه فخذيه مثل قرطاس من ركوب الخيل أعراء فلما رجع ربيعة إلى أمي أخبارها بقتلها فقالت والله لقد أعتق أمهات لك ثلاثا لهو اللي بقول له فرب يوم والله قد منعت نساءك عشان كده بتقول في الاخر والله لقد اعتق امهات لك ثلاثه. قال ابو جعفر بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في اثار من توجه قبل اوتصف حدثني موسى بن عبد الرحمن كندي قال حدثنا ابو سامة عن علي بن عبد الله عن ابي برده عن ابي قال لما قادم النبي صلى الله عليه وسلم من حين بعث ابا عامر على جيش الى اوتصف فلاقي دريد بن الصمة فقتل دريدا وهزم له اصحابه. قال أبو موسى بعثني مع أبي عامر قال فرمي أبو عامر في ركبته رماه رجل من بني جشم بسهم فأثبته في ركبته فانتهيت إليه فقلت يا عمي من رماك فأشار أبو عامر لأبي موسى فقال إن ذاك قاتلي تراه ذلك الذي رماني. قال أبو موسى فقصدت له فاعتمدته فلحقته فلما رأني ولى عني ذئبا فاتبعته وجعلت أقول له ألا تستحي ألست عربيا ألا تسمت فكر فالتقيت أنا وهو فاختلفنا ضربتين فضربته بالسيف ثم رجعت إلى أبي عامر فقلت قد قتل له صاحبك قال فانزع هذا السهم فنزعته فنزع منه الماء فقال ابن أخي انطلق إلى رسول الله فأقرئ ابن سلام وقل له إنه يقول لك استغفر لي ولو استخلفني أبو عامر على الناس فما كان يسيرا ثم إنه مات. بس محمد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال يزعم أن سلمة بن دريد هو الذي رمى أبا عامر بسهم فأصاب ركبته فقتله. فقال سلمة بن ضرير في قتله أبا عامر: إن تسألوا عني فإني سلمة ابن سمادير لمن تقسم، أضرب بالسيف رؤوس المسلمة، وسمادير أم سلمة فانتمى إليها. قال: وخرج ملك بن عوف عند الهزيمة فوقف في فوارس من قومه على سنية الطريق وقال لأصحابه: قفوا حتى تمضي ضعفاؤكم وتلحق أخراكم. وقف هنالك حتى مضى من كان لاحق بهم من منهزمة الناس. حدثنا محمد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق قال حدثني بعض بني سعد بن بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يومئذ لقيله التي بعث إن قدرتم على بجاد من بني سعد بن بكر فلا يفلحن. بجاد قد أحدث حدثا فلما ظفر به المسلمون ساقوه وأهله وساقوا أخته شيماء بنت الحارث بن عبد الله بن عبد العزى أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع، فعنفوا عليها في السياق معهم. فقالت للمسلمين: تعلمون والله أني لأخت صاحبكم من رضاعة، فلم يصدقوها حتى أتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد قال حدثنا سلمة قال حدثنا ابن إسحاق عن أبي وجزة يزيد بن عبيد السعدي قال: لما انتهي بشماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله إني أختك. قال: ما علامة ذلك؟ قال: عضة عضضتنيها في ظهري وأنا متوركتك. قال: فعرف رسول الله من علامة فبسط لها ثم قال: ها هنا. فأجلسها عليه وخيارها وقال: إن أحببت فعندي محببة مكرمة، وإن أحببت أمتعك ترجعي إلى قومك. قالت: بل تمتعني وتردني إلى قومي. فمتعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وردها إلى قومها. فزعمت بنو سعد بن بكر أن أعطاه غلاما لو يقال مقبول وجريع، فزوجت أحدهما الآخر فلم يزل فيهم من نسلهما بقية. قال ابن إسحاق: استشهد يوم حنين من قريش ثم من بني هاشم أيمن بن عبيد هو ابن أم أيمن مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بني أسد بن عبد العزى يزيد بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد جمح به فرس لا يقال له الجناح فقتل، ومن الأنصار صراقة بن الحارث بن عدي بن بلعجلان ومن الأشعرين أبو عامر الأشعري، ثم جمعت إلى رسول الله سبايا حنين وأموالها. وكان على المغانم مسعود بن عامر القاري، فأمر رسول الله السبايا والأموال إلى جعرانة فحبست بها. حدثنا محمد قال حدثنا سلامة قال قال ابن إسحاق قال: لما قدم فل ثقيف الطائفة أغلق عليهم أبواب مدينتها وصنعوا صناعة لقتال، ولم يشهد حنينا ولا حصار الطائف عروة بن مسعود ولا غيلان بن سلمة كان بجرش يتعلمان صنعة الدباب والضبور والمجانيق. فحدثنا علي بن نصر بن علي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوريث قال وحدثنا عبد الوريث بن عبد الصمد بن عبد الوريث قال حدثنا أبي قال أخبرنا أبان العطار قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة قال: صار رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين من فوره، ذلك يعني منصافه من حنين، حتى نادر الطائفة فقام نصف شهر يقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقاتلهم ثقيف من وراء الحصن فلم يخرج إليه في ذلك أحد منهم، وأسلم من حوله من الناس كلهم وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفودهم، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحاصرهم إلا نصف شهر حتى نزلوا الجعرانة، وبها السبي الذي سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائهم وأبنائهم. ويظن أن ذلك السبي الذي أصاب يومين من أوازن كانت عدته 6000 من نسائهم وأبنائهم. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجعرة التي قادمت عليه وفودها وازن مسلمين، فاعتق أبنائهم ونساءهم كلهم وأهل بعمرة من الجعرة، وذلك في ذي القعدة. ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع إلى المدينة واستخلف أبا بكر رضي الله عنه على أهل مكة، وأمره أن يقيم للناس الحج ويعلم الناس الإسلام، وأمره أن يؤمن من حج من الناس، وراجع إلى المدينة. فلما قدم عليه وفود ثقيف فقاضوه على القضية التي ذكرت فبايعوه، وهو الكتاب الذي عندهم كتبوه عليه. حدثنا محمد قال حدثنا سلمة قال حدثنا ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلك الطائف من حنين على نخلة اليمامة، ثم على قرن، ثم على المليح، ثم على بحرة الرغاء من لية بلد ولا مكان؟
بلد وادي.
فابتنى بها مسجدا فصلى فيه، فقال يومئذ ببحرة الرغاء حين نزلها بدانه، وأول دم أقيد به في الإسلام. وقيل في الإسلام رجلا من بني ليس قتل رجلا من بني هذيل فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بلية بحصن مالك بن عوف فهدم ثم سلك في طريق يقال له الضيقة فلما توجه فيها سأل على اسمها فقال ما اسم هذا الطريق فقيل له الضيقة
ضيقة
عندنا شدد الياء في المرة الثانية
شددين
لا هو شدد الياء في المرة الثانية الأولى شدد الضاد الثانية شدد الياء فقال بل هي اليسرى ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على نخب حتى نزل تحت سدرة يقال لها الصادرة قريبة من مال رجل من ثقيف فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن تخرج وإما أن نقرب عليك حائطك وإما أن نخرب عليك حائطك فأبى أن يخرج فأمر رسول الله بإخراجه ثم مضى رسول الله حتى نزل قريبا من الطائف فضرب عسكره فقتل أناس من أصحابه بالنبل وذلك أن العسكر اقترب من حائط الطائف فكانت النبل تنالهم ولم يقدر المسلمون أن يدخلوا حائطهم غلقوه دونهم فلما أصيب أولئك النفر من أصحابه بالنبل ارتفع فوضع عسكره عند مسجد الذي بالطائف اليوم فحصرهم 24 ليلة ومعهم امرأتان من نساء إحداهما أم سلمة بنت أبي أمية وأخرى معها قال الوقدي والأخرى زينب بنت جحش فضرب لهما قبتين فصلى بين القبتين ما أقام فلما أسلم التقيف بنى على مصلى رسول سلم ذلك أبو أمية بن عامر بن عوف بن وهب ابن عمرو بن وهب بن معتب بن مالك مسجدا وكانت في ذلك المسجد سارية فيما يزعمون لا تطلع عليها الشمس يوما من الدهر إلا سمع لها نقيض فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم قتلا شديدا وطراموا بالنبل حتى إذا كانوا يوم الشدقة عند جدار الطائف دخل نفر من أصحاب رسول الله تحت
دبابة
تحت دب يعني
مكان يدب بها الدواب
نعم ثم زحفوا بها إلى جدار الطائف فأرسلت عليه مستقيف سكك الحديد محماة بالنار فخرجوا من تحتها فرمتهم سقيف بالنبل وقتلوا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع عناق سقيف فوقع فيهم الناس يقطعون وتقدم أبو سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة الطائفي فنادى سقيفا أن أمنونا حتى نكلمكم فأمنوهما فدعوا نساء من نساء قريش وبني كنانة ليخرجن إليهما وهما يخافان عليهن السبأ فأبينا منهن آمنة بنت أبي سفيان وكانت عند عروة بن مسعود له منا داود بن عروة وغيرها قال وقد حدثني كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال لما مضت خمس عشرة من حصار الطائف استشار رسول الله نوفل ابن معاوية ديلي وقال يا نوفل ما ترى في المقام عليهم قال يا رسول الله ثعلب في جحر إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لم يضرك حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلامة قال حدثنا ابن إسحاق قال قد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر بن أبي قحافة ومحاصر ثقيفا بالطائف يا أبا بكر إني رأيت أنه أهديت لي قعبة مملوءة زبدا ونقر هديكم فأهراق ما فيها فقال أبو بكر ما أظن أن تدرك منهم يومك هذا ما تريد يا رسول الله فقال رسول الله وأنا لا أرى ذلك ثم إن خولة بن تحكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص السلامية وهي امرأة عثمان بن مزعون قالت يا رسول الله أعطني إن فتح الله عليك الطائفة حلي بادية بنت غيلان بن سلمة أو حلي فريعة بنت عقيل وكانت من أحلى نساء سقيف أحلى أكثرهن حليا يعني.
هو ينبني على الرؤية قرارات أو قدام على أمر إن كان له تعبير يعني.
أي نعم.
وكانت من أحلى النساء سقيف قال فذكر لي أن رسول الله قال لها وإن كان لم يؤذن لي في سقيف يا خويلة فخرج خويلة فذكر ذلك لعمر فدخل عمر على رسول الله فقال يا رسول الله ما حديث حدثتني خويلة أنك قلته قال قد قلته قال أوى ما أذن فيهم يا رسول الله قال لا قال أفلا أؤذن بالرحيل في الناس قال بلى فأذن عمر بالرحيل فلما استقل الناس نادى سعيد بن عبيد بن أسد بن أبي عمرو بن علاج الثقفي ألا إن الحي مقيم قال يقول عيينة بن حصن أجل والله مجدة كراما فقال رجل من المسلمين قاتلك الله يعلن أتمدح القوم من المشركين بالامتناع من رسول الله وقد جئت تنصره قال إني والله ما جئت لأقاتل معكم سقيفا ولكني أردت أن يفتح محمد الطائفة فأصيب من سقيف جارية أتبطلها لعلها أن تلد لي رجلا فإن سقيفا قوم مناكير واستشهد من الطائف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 رجلا، 7 من قريش ورجل من بني ليث وأربعة من الأنصار. حدثنا محمد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال ثم خرج رسول الله حين انصرف من الطائف على دحنة حتى نزل بالجعرانة بمن معه من المسلمين، وكان قدم سبي هوازن حين سار الطائف إلى الجعرانة فحبس بها، ثم أتته وفود هوازن بالجعرانة، وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبي هوازن من النساء والذرارية عدد كثير، ومن الإبل 6000 بعير، ومن الشاء ما لا يحصى. حدثنا محمد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن صقر حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن عاص قال أتى وفد هوازن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالجعرانة وقد أسلموا، فقال يا رسول الله إنا أصل وعشيرة وقد أصابنا من البلاء ما لا يخفى عليك، فامنن علينا من الله عليك. فقال رجل من هوازن أحد بني سعد بن بكر، وكان بنو سعد هم الذين أرضعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال له زهير بن صرد، وكان يكنى بأبي صرد، قال يا رسول الله إنما في الحضائر عماتك وخالاتك وحواضنك التي كنا يكفلنك، ولو أن ملحنا للحارث بن أبي شمر أو لنعمان بن المنذر ثم نزل منا بمثل ما نزلت به رجونا عطفه وعائلته وأنت خير المكفولين. ثم قال أمن علينا رسول الله في كرم، فإنك المرء نرجوه وندخر، أمن على بيضة قد عاقها قادر، ممزق شملها في دهرها غير. في أبيات قال لما يبقى المتكلم بيفهم في أبيات قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أموالكم؟ فقال رسول الله خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا، بل ترد علينا نساءنا وأبناءنا فهم أحب إلينا. فقال أما ما كان لي ولبني عبد المطلب ولكم فإذا أنا صليت بالناس فقولوا إننا نستشفع بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين وبالمسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبنائنا ونسائنا، فصرحت
الرسول صلى الله عليه
وسلم
ترشدهم إلى منفعهم
فصوتيكم عند ما هو الرجل بقى أتكلم برضو كلام في الأول يعني فصوتيكم عند ذلك وأسأل لكم. فلما صلى رسول الله بالناس الظهر قاموا فتكلموا بالذي أمرهم به، فقال رسول الله أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فولك. وقال المهاجرون وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت الأنصار وما كان لنا فهو لرسول الله. قال أقرع بن حابس أما أنا وبنو تميم فلا. وقال عينة بن حصن أما أنا وبنو فزارة فلا. وقال عباس بن مرداس أما أنا وبنو سليم فلا. قال بنو سليم ما كان لنا فهو لرسول الله. قال يقول العباس لبني سليم وهنتموني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما من تمسك بحقه من هذا السبي منكم فله بكل إنسان 6 فرائض من أول شيء نصيبه، فردوا إلى الناس أبناءهم ونساءهم. حدثنا محمد قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد بن عبيد السعدي أبو وجزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعطى ابن أبي طالب جارية من سبي حنين يقال ريطة بنت هلال بن حيان بن عميرة بن هلال بن ناصرة بن قصية بن نصر بن سعد بن بكر، وأعطى عثمان بن عفان جارية يقال لها زينب بنت حيان بن عمرو بن حيان، وأعطى عمر بن الخطاب جارية فوهبها لعبد الله بن عمر. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق عن نافع عن عبد الله بن عمر قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب جارية من سبي هوازن فوهبها لي، فبعثنا إلى أخوالي من بني جمح ليصلحوا لي منها حتى أطوف بالبيت ثم آتيهم وأنا أريد أن أصيبها إذا رجعت إليها. قال فخرجت من المسجد حين فرغت فإذا الناس يشتدون، فقلت ما شأنكم؟ قالوا رد علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءنا وأبناءنا. قال تلكم صاحبتكم في بني جمع ذهبوا فخذوها، فذهبوا إليها فأخذوها. وأما عينة بن حسن فأخذ عجوزا من عجائز هوازنا وقال حين أخذها أرى عجوزا وأرى لها في الحي نسبا وعسى أن يعظم فداؤها. فلما رد
رح يطلب منه الفداء وحدك منه يعني
لما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم السبايا بست فرائض أبى أن يردها، فقال له زهير أبو صرد خذها عنك، فوالله ما فوها ببارد ولا سدها بناهد ولا بطنها بوالد ولا ذرها بماكد ولا زوجها بواجد. فردها بست فرائض حين قال له زهير ما قال، فزعم أن عيينة تلقي الأقرع بن حابس فشكى إليه ذلك، فقال والله إنك ما أخذتها بكرا غريرة ولا نصفا وسيرة
نصفا.
ولا نصفا وسيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن وسلم عن مالك بن عوف ما فعل. فقال هو بالطائف مع السقيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبره مالكا ان انه ان اتاني مسلما رددت عليه اهله وماله واعطيته 100 من الابل. فأتي مالك بذلك فخرج من الطائف إليه وقد كان مالك خاف ثقيفا على نفسه أن يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ما قال فيحبسه. فأمر براحلته فهيئت له وأمر بفرس له فأتي الطائف فخرج له فجالس على فرسه فركع له حتى أتى راحلته حيث أمر بها أن تحبس له فركب فلاحق برسول الله فأدركه بالجعرانة أو مكة فرد عليه أهله وماله وأعطاه 100 من إبلي وأسلم فحسن الإسلام. واستعمله الرسول صلى الله عليه وسلم على قومه وعلى من أسلم من تلك القبائل حول الطائف سمالة وسلمة وفهم. فكان يقاتل بهم ثقيفا لا يخرج لهم صرح إلا أغار عليه حتى ضيق عليهم. فقال أبو محجن ابن حبيب ابن عمرو ابن عمير الثقفي هابت الأعداء جانبنا ثم تغزونا بنو سلمة وأتانا مالك بهم ناقضا العهد والحرمة وأتونا في منازلنا ولقد كنا أولي نقمة. وهذا آخر حديث أبي وجزة. ثم رجع الحديث إلى حديث عامر بن شعيب قال فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من رد سبايا حنين إلى أهله ركب واتبعه الناس يقولون يا رسول الله اقسم علينا فيئنا الإبل والغنم حتى ألجأوا إلى شجرة فاختطفت الشجرة عنه رداءه فقال ردوا علي ردائي أيها الناس فوالله لو كان لي عدد شجر تهامة نعما نعما لقسمتها عليكم. نعم قال ثم رجع الحديث إلى حديث عامر بن شعيب قال فلما فرغ رسول الله من رد سبايا حنين لآل يراك واتبعه الناس يقولون رسول الله اقسم علينا فيئنا الإبل والغنم حتى الجولة شجرة فاختطفت الشجرة عنه رداءه فقال ردوا عليها رداء أيها الناس فوالله لو كان لي عدد شجر تهامة نعما لقسمتها عليكم ثم ما لقيتموني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. صلى الله عليه وسلم. ثم قام إلى جنب بعير فأخذ أبرة من سنامه فدعا لها بين أصبعي ثم رفع فقال أيها الناس إنه والله ليس لي من فئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس والخمس مردود عليكم فأدوا الخياط والمخيط فإن الغلول يكون على ألي عارا ونارا وشنارا يوم القيامة. فجاء رجل من أنصاري بكبة من خيوط شعر فقال يا رسول الله
بكبة
من خيوط شعر فقال يا رسول الله أخذت هذه الكبة أعمل بها برزعة بعير لي دبرة. قال أما نصيبي منها فلك. فقال إنه إذا بلغت هذا فلا طيب فقال إنه إذا بلغت هذا فلا حاجة لي بها ثم طرح بلغت هذه فلا حاجة لي بها ثم طرحها من يده. إلها هنا حديث عمرو بن شعيب حدثنا محمد قال حدثنا هلمة عن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم للمؤلفة قلوبهم وكانوا أشرافا من أشراف الناس يتألفوا ما يتألفوا به قلوبهم. فأعطى أبا سفيان بن حرب 100 بعير وأعطى ابنه معاوية 100 بعير وأعطى حكيم بن حزام 100 بعير وأعطى النضير بن الحابس ابن كلدة بن علقامة أخا بني عبد الداري 100 بعير وأعطى العلاء بن جارية الثقفي حليفة بن زورة 100 بعير وأعطى الحارث بن هشام 100 بعير وأعطى صفوان بن أمية 100 بعير وأعطى سهيل بن عمرو 100 بعير وأعطى حويطب بن عبد العزة وابن أبي قيس 100 بعير وأعطى عيينة بن حصن 100 بعير وأعطى الأقرع بن حابس 100 بعير وأعطى مالك بن عوف النصري 100 بعير فهؤلاء أصحاب المئين. وأعطى دون 100 رجال من قريش منهم مخرمة بن نوفل بن أهيب الزهري وعمير بن وهب الجمحي وهشام بن عمرو أخو بني عامر بن لؤي لا يحفظ عدة ما أعطاهم وقد عرف فيما زعم أنها دون 100. وأعطى سعيد بن يربوع بن عنكسة بن عامر بن مخزوم 50 من الإبل وأعطى السهمية 50 من الإبل وأعطى عباس بن مرداس السلمي أبا عيرة فتسخطها وعاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاتب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كانت نهابا تلافيتها بكري على المهر في الأجراع
بكري على المهر في الأجراع فإيقظ يلقم أن يرقض إذا هجعنا سلم أهجعي فأصبح نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع وقد كنت في الحرب ذات برأي فلم أعط شيئا ولم أمنعي ألا أفاء إلا أعطيتها عديد قوائمها الأربع وما كان حصن ولا حابس يفوقان برداس في المجمع وما كنت دون امرئ منهما ومن تضع اليوم لا يرفعني.
قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبوا فاقطعوا عني لسانه فزادوه حتى رضي فكاد ذلك قاطع لسانه الذي أمر به. حدثنا محمد قال حدثنا سلامة عن ابن إسحاق عن محمد بن رهيب بن الحارث أن قائلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابي يا رسول الله أعطيت عيينة بن حصن أقرع بن حابس 100 وتركت جعيل بن سرقة الضمري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا الذي نفسي بيدي لجعيل بن سرقة خير من طلاع الأرض كلهم مثل عيينة بن حصن أقرع بن حابس ولكني تألفتهما ليسلما ووكلت جعيل بن سرقة إلى إسلام. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلامة عن محمد بن إسحاق قال حدثني أبو عبيدة بن محمد عن مقص من أبي القاسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل قال خرجت أنا وتليد بن كلاب الليثي حتى أتينا عبد الله بن عمرو بن عاص وطوف ببيت معلقا عليه بيده فقلنا له هل حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كلمه التميمي ومحنين قال نعم. أقبل رجل من بني تميم يقال له ميسرة فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعطي الناس فقال يا محمد قد رأيت ما صنعت في هذا اليوم فقال رسول الله أجل فكيف رأيت قال لم أرك عدلت فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ويحك إذا لم يكن العدل عندي فعند من يكون فقال عمر بن رسول الله ألا نقتله قال لا دعوه فإنه سيكون له شيعة يتعمقون في دينه حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من رمية ينظر في النصل فلا يوجد شيء ثم في القدح فلا يوجد شيء ثم في الفوق فلا يوجد شيء سبق الفرس والدم سبق الفرس والدم. حدثنا محمد قال حدثنا سلامة عن ابن إسحاق عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي مثل ذلك وسماه ذا الخويصرة التميمي قال أبو جعفر وقد روي عن أبي سعيد الخدري أن الذي كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام إنما كلمه به في مال كان علي عليه السلام بعثه من اليمن إلى رسول الله فقسمه بين جماعة من عيينة بن حصن أقرع وزيد الخيل فقال حينئذ ما ذكر على ذي الخويصرة أنه قال رجل
حضر عن ذي الخويصرة
أنه قاله رجل حضر. حدثنا محمد قال حدثنا سلامة عن محمد إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من شهد معه حنينا قال والله إني لأسير إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة لي وفي رجلي نعل غليظة إذ زحمت ناقتي ناقة رسول صلى الله عليه وسلم ويقع حرف نعل على ساق رسول صلى الله عليه وسلم فأوجعه قال فقرع قدمي بالصوت وقال أوجعتني فتأخر عني فانصرفت فلما كان من غد إذا رسول الله يلتمسني قال قلت هذا والله لما كنت أصبت من رجل رسول الله الأمس قال فجئت وأنا أتوقع فقال لي إنك قد أصبت رجلي بالأمس فأوجعتني فقرعت قدمك بالصوت فدعوتك لأعوضك منها فأعطاني 80 نعجة بالضربة التي ضربني. حدثنا محمد قال حدثنا سلامة عن ابن إسحاق عن عاصم عمر بن قدرة عن محمود بن لبيد عن أبي سعيد الخدري قال لما أعطى رسول الله ما أعطى من تلك العطايا من قريش وقبائل العرب ولم يكن في الأنصار من شيء وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى كسرت منهم القالة حتى قال قائلهم لقي الله رسول الله سلم قوما فدخل عليه سعد بن عبادة فقال يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت فقسمت في قومك وعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب ولم يكن في هذا الحي من الأنصار شيء فقال فأين أنت من ذلك يا سعد قال رسول الله ما أنا إلا من قومي قال فاجمع لقومك في الحظيرة قال فخرج سعد فجمع الأنصار في تلك الحظيرة قال فجاءوا رجال من المهاجرين فطرحهم فداخلوا وجاء آخرون فردهم فلما اجتمعوا إليه أتاه سعد فقال قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو له أهل ثم قال يا معشر الأنصار ما مقالة بلغتني عنكم وموجدة وجدتموها في أنفسكم ألم آتكم ضلالا فهداكم الله وعالة فأغناكم الله وأعداء فألف الله بين قلوبكم قالوا بلى لله ولرسوله المن والفضل فقال ألا تجيبوني يا معشر الأنصار قالوا وبماذا نجيبك يا رسول الله لله ولرسوله المن والفضل قال أما والله لو شئتم لقلتم فصدقتم ولصدقتم أتيتنا مكذبا فصدقناك ومخذولا فنصرناك وطريدا فآويناك وعائلا فآسيناك وجدتم في أنفسكم يا معشر أنصاري في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم، أفلا ترضون يا معشر أنصاري أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من أنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال فبقى قوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله قسما وحظا، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن إسحاق قال ثم خرج رسول الله من الجعرانة معتمرا أمر ببقايا الفئي فحبس بمجنة وهي بناحية مر الظهران. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمرته وانصرف رجع إلى مدينة استخلف عتاب بن أسيد على مكة وخلف معه معاذ بن جبل يفقه الناس في الدين ويعلمهم القرآن. واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقايا الفيء واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقايا الفيء. وكانت عمرة رسول الله في ذي القعدة، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في ذي القعدة أو في ذي الحجة، وحج الناس تلك السنة على ما كانت العرب تحج عليه، وحج تلك السنة بالمسلمين عتاب بن أسيد، وهي سنة ثمان، وأقام أهل الطائف على شركهم وامتناعهم في طائفهم من ما بين ذي القعدة إذن صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم إلى شهر رمضان من سنة تسع. قال وقد لما قسم رسول الله الغنائم بين المسلمين بالجعرانة أصاب كل رجل 40 من الإبل و40 شاة، فمن كان منهم فارسا أخذ سهم فرسه أيضا. وقال أيضا قدم رسول الله المدينة لليال بقينا من ذي الحجة في سفرته هذه. نعم من ذي الحجة من سفرته هذه. قال وفيها بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى جيفر وعمرو بن الجلاندي من الأسد مصدقا، فخلى بينه وبين صدقة فأخذ الصدقة من أغنيائهم ورد على فقرائهم وأخذ الجزية من المجوس الذين بها، وهم كانوا أهل البلد والعرب كانوا يكونون حولها. قال وفيها تزوج رسول الله الكلابية التي يقال لها فاطمة بنت ضحاك بن سفيان، فاختارت الدنيا حين خيرت، وقيل إنها استعاذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ففارقها. وذكر أن إبراهيم بن وسيمة بن مالك بن أوس بن الحدثان حدثنا أبي وجزة السعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج في ذي القعدة. قال وفيها ولدت مارية إبراهيم في ذي الحجة، فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم بردة بنت المنذر بن زيد بن نبيل بن خداش بن عامر بن غنم بن علي بن النجار، وزوجها البراء بن أوس بن خالد بن الجعد بن عوف بن مبذول بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، فكانت ترضعه. نعم وزوجها البراء. قال وكانت قابلة سلمى مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت إلى أبي رافع فأخبرته أنها ولدت غلاما، فبشر به أبو رافع رسول الله صلى الله عليه وسلم فواهب له مملوكا. قال وغارت نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد عليهن حين رزقت منه الولد.
بارك الله
فيك.